أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. في هذه الآية من سورة النور يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أحكاما من الأحكام، منها قوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخره. ذكر رفع الحرج، والحرج الجناح والإثم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. في إيه هذا الشيء؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على أقوال، قال أقربها: هل هي منسوخة أو ناسخة أو محكمة؟ هذه الآية هل هي من الآيات المنسوخة، يعني لنسخ الحكم اللي فيها وإلا يكون ناسخا لها، ولا هي آية ناسخة ونسخت إيه، ولا هي آية محكمة معمول بها لا نسخت ولا نسخت؟ فيقول هنا الأول أنها منسوخة، يعني من قول الله عز وجل: ولا على أنفسكم، إلى آخر هذه الآية، ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخره. قال عبد الرحمن بن زيد: هذا شيء قد انقطع، كانوا في أول الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق، وكانت الستور مرخاة، فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد، فسوغ الله عز وجل أن يأكل منه، ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها، فذهب هذا وانقطع. كأنه قصد في المعنى فيها أنه كانوا قبل ما يبقى البيوت لها أبواب، وعلى الأبواب لها مفاتيح وعليها أغلاق، كان ستور، وكان الواحد يحب أنه يأكل حاجة من بيتي ويفتح الستارة ويأخذ منها ويأكل. قال: فصارت البيوت لها أغلاق ولها أبواب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ولكن هذا قول بعيد، هذا وإن كان الحديث حديثا صحيحا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحلو أحد ماشية أحد إلا بإذنه، هذا صحيح. ولكن الآية هنا بترفع نوعا من أنواع الحرج عن الناس، إنك لك أن تأكل من بيتك، تأكل من بيت أبيك، من بيت أمك، بيت عمك، بيت خالك إلى آخر ذلك. فالآية بترفع نوعا من أنواع الحرج اللي الناس تحرجوا من هذا الشيء. فهنا مسألة إن هذه الآية نسخت لأن البيوت صار عليها أبواب، هذا فيه نظر. قال: لا، هي منسوخة. القول الثاني، وهذا مروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف، قال: لما أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله عز وجل قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. ففهموا أنه يأكل من بيت صديقه، يأكل من بيت أبيه أو من بيت أمه، كأنهم تحرجوا من ذلك. فالآية قالت لهم هنا في هذه الآية: ما فيش حرج في أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. هذا قول أيضا مروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف. القول الثالث أنها محكمة، لا هي ناسخة لغيرها ولا هي منسوخة بغيرها. قال هذا القول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وجاء عن عائشة رضي الله عنها ذكرت سببا فيها، فقالت: كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يخرجون في الجهاد، يأمر بالجهاد يؤم الكل يخرج معه صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى في المدينة إلا المرضى أو الزمنة، أي يعني الناس اللي مرض، الإنسان المريض مرضا مزمنا، هذا يقال زميني مريض مرضا مزمنا. هؤلاء اللي كانوا يبقون في المدينة، فكان الخارجون يعطونهم مفاتيحهم إن خذ مفتاح البيت حفظ لي على البيت، فكانوا إذا خرجوا تحرج هؤلاء أن يأكلوا من الطعام الموجود في البيت، يحافظوا على البيوت لكن ما يمدوش إيدهم على شيء من مما في البيوت. فلما يرجع هؤلاء الغزاة يجدون هؤلاء حافظوا لهم على بيوتهم ولم يأخذوا شيئا منها ولم يأكلوا شيئا منها، فكان في شيء من الحرج إنه لعلهم محتاجون مرضى ومرضى لا يقدرون على العمل أو على الكسب، ومعهم مفاتيح البيوت وفي البيوت طعام ومع ذلك لا يقدرون على أخذ شيء منها. فنزلت الآية إنه لا حرج على هؤلاء. هؤلاء الزامنة الموجودون منهم الأعمى ومنهم الأعرج ومنهم المريض، هم دول يتخلفون على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فجاءت الآية تقول ما فيش حرج على هؤلاء، المرضى مرضا مزمنا، الباقون في المدينة غير خارجين للجهاد، ليس عليهم حرج أنهم يحفظون للناس بيوتهم ويأكلون من طعامهم أو يأكلون مما تمن عليه في هذه البيوت من طعام. هذا القول جاء عن السيدة عائشة وهو داخل تحت هذه الآية، هذا من ضمن معاني الآية. ولكن الراجح أن العبرة بعموم اللفظ الذي في الآية، حتى وإن كانت نزلت على سبب مخصوص لكن عموم اللفظ اللي فيها. ولذلك يقول ابن عطية ظاهر الآية أن أمر الشريعة أو أمر الشريعة يدل على أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر. يعني الأعمى إذا اضطره عذره لشيء معين يبقى معذور في هذا الشيء، فتقتضي النية الإتيان بالكامل من العمل. نية الأعمى إنه لو قدر أن يجاهد لجاهد، بنيته له أجره، ولكن يجاهد إزاي؟ فيمكث في بيته وله أجره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك الإنسان الأعرج لا يقدر على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن ما استطاع من عمل عمله ويبقى مأجور على نيته. فرفع الله عز وجل الحرج عن هؤلاء فيما يمنعهم المرض ويمنعهم العذر من الإتيان به. ولذلك جاءت الآية في الجهاد لما أخبر الله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يبقى الذي قعد عن الجهاد وهو من غير عذر، ما هوش من أهل الضرر، من أهل الأعذار، أعمى أو أعرج أو مريض، هذا لا يستوي مع المجاهد في سبيل الله. هذا منطوقها. فمفهومها أن القاعد بعذر من عرج من عمى من مرض هذا قد يستوي مع المجاهد. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا كان يعني لهم من الأجر ما أنتم عليه، حبسهم العذر، حبسهم العذر. يبقى هم محبوسون بالعذر ولهم أجر هؤلاء المجاهدين في سبيل الله بسبب نيتهم وحسن النية تعطي الإنسان عند ربه الأجر كاملا. قال هنا سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، بهذا على عمومه. الأعمى إذا وجد من يقوله إلى بيت الله عز وجل يلزمه صلاة الجماعة، إذا لم يجد من يقوله وقدر هو على أن يأتي اعتاد هذا زي بعض العميان يمشي بعصا ويذهب إلى عمله ويحتاجش الحد يقوله، يبقى يذهب إلى بيت الله عز وجل ويصلي. ولذلك جاء أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قائدا لا يلايمني وإن داري بعيدة أو شاسعة عن المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي من عذر؟ فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك عذرا، ما أجد، أو قال فلبي، فلم يجد له عذرا وأمره بأن يلبي النداء مع أنه أعمى، مع أنه أعمى. والآية تقول ليس على الأعمى حرج، يبقى هنا الأعمى الغير القادر، الغير القادر. أما إنسان أعمى يمشي بعصا ويعرف أنه يذهب إلى السوق، كما قد نرى أحيانا إنسان أعمى ماشي بعصا يعرف يروح السوق، يعرف يروح شغله، يقف ينتظر أتوبيس ويركب. هنا على ذلك هذا إذا كان المسجد لا يتضرر بالذهاب إليه يبقى على ذلك يلزمه أن يأتي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بذلك. لا والله، هذا لا يقدر على ذلك ولا يعرف يمشي بعصايا ولا غيره، ده يحتاج من يقوله، يبقى دخل تحت الآية ليس على الأعمى حرج. كذلك الأعرج، الإنسان الأعرج الذي يقدر على الذهاب لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى يلزمه ذلك، وقص على ذلك غيره من الأعمال، إنه ما قدر عليه لزمه أن يفعله، ما لم يقدر عليه يبقى مرفوع عنه الحرج ومرفوع عنه العذر بذلك، كذلك الإنسان المريض. قال سبحانه: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، وذكر أصنافا، ولا على أنفسكم يعني من الحرج والإثم والجناح، أن تأكلوا من بيوتكم، بيوتكم حتيجي كلمة بيوتكم وبيوت هنا قال بيوت بيوت آبائكم، كل كلمة بيوت في القرآن فيها قراءتان، إما بضم الباء وهي قراءة ورش عن نافع وقراءة أبي عمرو وقراءة حفص عن عاصم وقراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب أيضا، كل هؤلاء يقرؤونها بيوت بيوت، باقي القراء يقرؤونها بيوت بيوت، فتيجي هذه الكلمة وزيها كلمة شيوخ، شيوخ تقرأ بالضم وتقرأ بالكسر شيوخ، ومثلها أيضا كلمة عيون، عيون وعيون، كل هذه الكلمات تقرأ بالضم وتقرأ بالكسر فيها. فهنا ذكر الله سبحانه أنه لا حرج أن تأكلوا من بيوتكم، أن يأكل الرجل من بيته لا حرج عليه، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يأكل الرجل في بيت أبيه يأكل الرجل في بيت أمه، كأن هذا كان عندهم فيه حرج، يتحرج الإنسان لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول لهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقوم كل واحد يخاف، ألا أنا بدخل أحرج وأكل من الطعام يقوم أكل مال بالباطل. فالله عز وجل ذكر إن بسبب هذه القرابة فالحرج مرفوع طالما أن الأمر ليس فيه ظلم وليس فيه طمع من أحد. قال: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، يبقى هنا الأخ يذهب إلى بيت أخيه ويأكل منه لا مانع من ذلك، يذهب إلى بيت أخته ويأكل عندها لا مانع من ذلك، يذهب إلى بيت عمه إلى بيت عمته إلى بيت خاله إلى بيت خالته، كل هؤلاء لا مانع من ذلك. لاحظ أنه ذكر الآباء والأمهات والإخوان ولم يذكر الأبناء، ولم يذكر الأبناء هنا، كأن الأبناء لا تحتاج إلى تنصيص عليه، إذا كان الإنسان يأكل من بيت أبيه تأكل من عند أبيك وأبوك هو سبب وجودك، يبقى العكس من باب أولى، إذا جاز للابن أنه كل من بيت أبيك يبقى الأب يأكل من بيت ابنه، هذا أولى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من كسبكم، وقال في الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، فكلوه هنيئا. فدل الحديث على أن الرجل له أن يذهب إلى بيت ابنه وله أن يفتح الخزانة بتاعته ويأكل من الطعام في التلاجة، يأكل من الطعام اللي متشال في خزنته، فله أن يأكل غير مضر بابنه، لا يضره، يبقى هنا حيأكل هو لكن مش هياخد طعام الولد ويخزن شيء أو ياخده ويعطيه للناس مثلا ويتركه بغير طعام، ولكن له أن يأكل من طعام ابنه، والعكس كذلك، الابن يأكل من طعام أبيه. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، طبعا هذا بقيد عدم الضرر، الابن لأبيه ومال الابن أيضا لأبيه، إنه له أن ينتفع به، له أن ينتفع بشيء من طعام من شراب ونحو ذلك. قال ابن العربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، إذا كان الطعام مبذولا، يعني أني أذهب إلى بيت ابني، أذهب إلى بيت أخي، أذهب إلى بيت أبي أو بيت أمي والطعام موجود، أعد أكل معهم لا مانع من هذا الشيء، ومش محتاج أني أستأذن في هذا الشيء طالما أنه بذلوا الطعام، يعني وضعوا الطعام، لا أحتاج لإذن في ذلك. يقول: فإذا كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخذه، إذا كان محرزا، يعني واحد راح إلى عمه ملوش أنه يدخل ويشوف المكان المخزن بتاع الطعام يفتح ويأخذ منه، طالما أنه أحرزه قفله بباب ليس له أن يفتح هذا الباب، لكن إذا كان الطعام مبذولا يبقى على ذلك له أن يأكل من هذا الطعام المبذول. دخل ولد قاعد بيأكل على سفرة اتفضل، فله أنه يجلس ويأكل معه، أو أنه ما قالوش كل، وبينهم مودة وبينهم محبة، فله أن يأكل سواء أذن له بالكلام أو أنه عرف من حاله أنه يحب منه هذا الشيء. وكذلك الصديق، وكذلك الصديق، بدأ الأول هنا بقوله سبحانه تبارك وتعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه، باقي كلام ابن العربي يقول: فإن كان المال محرزا دونهم، الطعام يعني محرزا دونهم، لم يكن لهم أخذه، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار، يعني حيروح عند ابنه، حيروح عند أخيه، عند أخته، الطعام موجود، أكل من الطعام لكن ما يخدش يعبي ويطلع به، ليس له ذلك، غايته أنه يأكل من الطعام اللي موجود فقط. قال: ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذن منهم. يبقى هنا الطعام أن تأكله، طيب قاعد معهم في البيت وبينهم مودة وبينهم محبة، ولقى حاجة من الحاجات الموجودة، هل من حقه الحاخد دي ليا؟ لقى حاجة كويسة من متاع البيت اللي مولود، الذي أبيح الطعام فقط ليس غير الطعام، يبقى أن تأكله. أما لقى شيئا من الأشياء، لقى زهرية محطوطة شكلها حلو أخذ دي وأمشي بيها، ليس له ذلك، إنما الآية أباحت له الطعام فقط دون غير. أو ما ملكتم مفاتحه، ما ملكت مفاتحه، المفتاح بتاع الخزنة ملكتها، يبقى الخزنة بتاعتك أنت فيها طعامك وفيها شرابك، لك أن تأكل منها. قال: وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه. يبقى هذا عند الإنسان. وعند المفسرين يذكرون الوكلاء والعبيد والأجراء، الوكلاء والعبيد والأجراء، يعني وكيل الإنسان المسؤول عن الطعام اللي عنده، كذلك العبد الذي عنده يحتاج إلى أن يأكل أو يشرب من الطعام فله ذلك. قال ابن عباس: يعني وكيل الرجل على ضيعته، وخازن الرجل على ماله، فيجوز له أن يأكل مما هو قيم عليه. هنا كأنه يقصد إذا كان إنسان وكيلا أو خازنا لإنسان على خزنة الطعام الذي عنده، هذا بقيد إذا لم يكن يأخذ أجرة على ذلك، ولكن أجرته هو أكله وشربه، فله أن يأكل من ذلك. لكن إذا كان يأخذ الأجرة على ذلك، يقول ابن العربي: للخازن أن يأكل مما يخزن إجماع، وهذا إذا لم تكن له أجرة، هذا إذا لم تكن له أجرة. فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حرم عليه الأكل، حرم عليه الأكل. يبقى إذا كان الخازن اللي بيعمل اللي بيخزن لك الطعام وقايم عليه يحرسه، هذا إذا كان من غير أجرة فله أن يأكل من ذلك قصاد الخدمة اللي بيخدم إنه بيخزن ذلك. لا، ده بياخد مرتب على هذا الشيء، ليس له أن يأكل إلا أن يؤذن له في ذلك. أو ما ملكتم مفاتحة. يقول هنا: جاء، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الحارث بن عمرو، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا، وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهولا، فسأله عن حاله، قال: تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك. يعني هذا رجل مجاهد في سبيل الله عز وجل، والآخر من أصحاب الأعزار، صاحب العذر أعطاه صاحب الدار المفتاح، أدي المفتاح وفيه الطعام وفيه الشيء، وخرج مجاهدا، لكن ما قالوش كل، ما قالوش كل من هذا الشيء. فلما رجع وجده مجهدا، يعني تعبان وجائع وأتعب نفسه جدا، فسأله عن ذلك، فقال: تحررت أن أكل طعامك، أنت ما أذنت ليش، اديتني المفتاح ولكن لم تأذن لي بالأكل. فهنا نزلت هذه الآية، أو قالوا أنزل الله عز وجل هذه الآية: أو ما ملكتم مفاتحة، إذا كنت تملك المفتاح، أعطاك المفتاح خازن على هذا المكان، والمكان فيه طعام، ولم يعطك أجرة على ذلك، فهو كأنه أباح لك أن مكان الأجرة كل من هذا الطعام غير متمول. قال الله عز وجل: أو صديقكم، أو صديقكم، المعنى إباحة الطعام عند الصديق، إنك تذهب لصديقك يطعمك، وكانوا يتحرجون من ذلك أيضا، يخاف إنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أروح عند صاحبي وآكل ألا أكون أحرجته، أقدم لي الطعام يبقى أكل سحت، فكانوا يتحرجون. فالآية ذكرت: أو صديقكم لا مانع. قالوا: الصديق هنا وإن كانت لفظة مفردة ولكن بمعنى الجمع، يعني أصدقائكم، يعني هنا أو صديقكم أو أصدقائكم، زي كلمة العدو أيضا تأتي بالمفرد ويقصد بها الجمع، زي قول سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو يعني أعداء لي، فجاءت لفظة مفردة ومعناها الجمع، فكذلك صديقكم هنا لفظة مفردة بمعنى الجمع. من الصديق للإنسان؟ صديق الإنسان يقولون: من يصدقك في مودته وتصدقه في مودتك. الصديق المصاحب، الإنسان الذي تصاحبه، ولكن مش مجرد صحبة، لا، ده هنا سمي أو وصف بأنه صديق لأنه صادق في مودته، ولأنك صادق في مودتك له، هذا الصديق. الصديق مع صديقه بينه ومن المودة ما يدفعه أنه ممكن يأكل عنده، والآخر نفس هذا الشيء. فذكر الله عز وجل أو صديقكم، إذا عزمك صديقك عنده فلك أن تأكل من طعامه، وإذا عزمته أيضا عندك فله أن يأكل من طعامك. قال أو صديقكم، أو صديقكم. جاء عن معمر قال دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبة فجعلت آكله. هنا معمر يقول دخلت عند قتادة، وقتادة من التابعين من العلماء، يقول إنه أبصرت رطبة في بيت قتادة فأخذ من الرطب، من البلح اللي مولود من الرطب، فأكل منه. فقال قتادة ما هذا؟ صاحب البيت بيسأله إيه اللي بتعمله؟ فقال أبصرت رطبا في بيتك فأكلت. قال أحسنت، قال الله تعالى أو صديقكم، قال الله تعالى أو صديقكم. يبقى هنا إذا كان بين الإنسان وبين الآخر مودة، ويعلم أنه يفرح بمثل هذا الشيء، إنك تكون عندي في البيت وإنك لقيت صحن في طعام مدت إيدك أكل، تعلم من حالي أن يعجبني ذلك، لك أن تأكل من غير استئذان، يبقى دخل تحت هذه الآية. فإذا علم أنه لا ما يطيقش هذا الشيء ويرفضه، يبقى ليس له أن يمد يده، لأنه علم من الحال أنه يأبى ذلك ويرفضه. برضو جاء قال معمر قلت لقتادة ألا أشرب من هذا الحب، يعني عنده حب كأنه خزنة كبيرة مليانة ماء، أو أنه جرة ضخمة فيها ماء. فقال له يسأله ألا أشرب من هذا الحب، أشرب من هذه الجرة؟ فقال أنت لي صديق، فما هذا الاستئذان؟ أنت لي صديق، المعنى إن الآية ذكرت أو صديقكم، مش محتاج إن أنت عشان تأخذ كوباية مية تستأذن لي، موجودة اشرب منها، أنت لي صديق، فما هذا الاستئذان. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. يبقى هذا قيد إن أكل عند صديقي وأنا أعلم أن نفسه تطيب بذلك، أما إذا علمت أنه لا تطيب نفسه بذلك فليس لي أن آكل عنده. يبقى هذا قيد فيها، تأكل عند الصديق إذا علمت أنه تطيب نفسه بذلك. ولذلك جاء في الحديث الآخر لا يحل لأحد أن يثوي عند أحد حتى يحرجه، ينزل عنده ضيفة ويحرج صاحب البيت أنه عايز طعام وعايز شراب، ويطول عنده فيؤذي صاحب البيت. جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل حائطا لأبي طلحة الأنصاري، وكان يسمى ببير وحاء، وكان يشرب من ماء فيها طيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يذهب إلى هذا الحائط، لهذا البستان يعني، ويدخل سواء أبو طلحة موجود ولا مش موجود، فكان يدخل ويشرب منها صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يعلم أن أبا طلحة يرضى بذلك ويحب ذلك، فكان يفعله صلوات الله وسلامه عليه. ففي إذا كانت المودة بين إنسان وبين آخر، يعلم من حاله أن يحب لو جاء إلى بيته وطلب منهم ادوني من طعام أخي، من طعام صديقي، فلا مانع من مثل ذلك إذا كان يعلم من حاله أنه يحب ذلك. قالوا من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت بعض أصحابه فينام عندهم ويأكل من طعامهم صلوات الله وسلامه عليه، منهم أم حرام الأنصارية رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكان يذهب إلى بيتها وكانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنها كانت تحب ذلك، وزوجها أيضا كان يحب ذلك من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء هذا كله ما لم يتخذ الأكل خبنة، ولم يقصد بذلك وقاية ماله، وكان تافها يسير. يبقى ثلاث قيود هنا، يأكل عند كل هؤلاء إذا كان لا يتخذ خبنة، يعني يأخذ عشان يحوش، يأخذ الطعام ويروح به، لا تأكل في المكان اللي انت فيه وخلاص، ما تأخذش حاجة وتخرج بها إلا أن يهدي لك ذلك، هذا شيء آخر. والحاجة الثانية لم يقصد بذلك وقاية ماله، يعني إنسان يكون شحيحا بخيلا، هروح أكل النهاردة عند فلان وبكرة عند فلان وبعد عشان أحوش المال اللي معايا، هذا لا يجوز له. يبقى هذا القيد الآخر لم يقصد بذلك وقاية ماله، القيد الثالث اللي هتروح تاكله في هذا المكان يكون تافها يسيرا، يكون تافها يسيرا، يبقى ما يروحش عند الانسان ياكل الطعام بتاعه وبتاع عياله وما يلاقيش الراجل حاجه لنفسه، لا، ما كان شيئا تافها يسيرا، يبقى على ذلك داخل تحت هذه الايه، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.